بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
فصل. أركانها: ركن الشيء دعامته وعمدته التي يقوم عليها، الذي يقوم عليه. وأركان الصلاة دلت النصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة على أركان الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانها تفصيلا. وهذه الأركان من تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ساهيا إن أمكنه أن يعود إليها عاد وجبرها، وإن لم يمكنه أن يعود إليها فإنه يقضي الركعة كاملة. مثال ذلك، نبدأ بالركن القولي مثلا كقراءة الفاتحة. من ترك قراءة الفاتحة عامدا وهو يرى ركنيتها بطلت صلاته ولو في ركعة واحدة. ومن تركها ساهيا صليت فابتدأت الصلاة مباشرة وقرأت دعاء الاستفتاح ثم سهوت وقلت والتين والزيتون، فابتدأت بالسورة قبل أن تبدأ بالفاتحة، فلما كنت في أثنائها تنبهت أو ذكرك من وراءك إن كان كنت إماما، فإنك ترجع وتقول الحمد لله رب العالمين وتتدارك الركنة، لأنه يمكن التدارك، ولذلك لم تدخل في ركن بعدي. أما إذا كان لا يمكن التدارك، كأن تكون دخلت في الركعة الثانية فتذكرت أنك في الركعة الأولى لم تركع أو لم تسجد وقمت إلى الركعة الثانية، فإنه حينئذ يلزمك قضاء الركعة الأولى. على تفصيل سيأتي إن شاء الله في أحكام السهو، هل تلغي الركعة وتلفق أو تبني الصلاة وتعيد الركعة من موضعها، وجهان سنذكرهما إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للأركان. الأركان هي أهم شيء في الصلاة، والأصل في هذه الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى واستعجل في صلاته فلم يحسن ركوعه ولا سجوده ولا جلوسه، فلما فرغ من الصلاة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كحاله أولا، ثم أتاه فسلم فرد عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فلما كانت الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، الروايات اختلفت، بعض الروايات ذكرت الطهارة وبعضها لم تذكرها، لكن الروايات الصحيح إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، بدليل قوله فإنك لم تصل. فيكون بيانه هنا بيانا للأركان. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أن حديث أبي هريرة، وهو الذي يسميه العلماء حديث المسيء صلاته، قالوا إن هذا الحديث قد جمع التنبيه على أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه الكلمة، وهي مصطلح الأركان والواجبات والسنن. وهذه المصطلحات ليست ببدع كما يظن بعض من ليس عنده إلمام بالعلم وضبطه، يظن أن هذه أمور محدثة فيقول من أين جاءنا الركن ومن أين جاءنا الواجب ومن أين جاءتنا السنة. هذا مصطلح نظرنا في الشرع فوجدنا الآتي، وجدناه تارة يقول إذا فات هذا الشيء بطلت الصلاة أو يجب قضاء الركعة، ووجدناه تارة يبين أن الشيء الذي فات يمكن جبره بالسجود، ووجدناه يرخص في ترك شيء. فعلمنا أن المراتب ثلاث: شيء تبطل الصلاة بعدم وجوده، وشيء يمكن جبره بالسجود، وشيء يتسامح فيه فلو تركه الإنسان ولو متعمدا صحت صلاته. الدليل: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين ثم سلم كما في قصة ذي اليدين. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما كان شيء من ذلك. فقال: بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع فصلى ركعتين، لأنه قام من مصلى كما في الصحيح، فرجع فصلى ركعتين. قال الراوي: وأنبئت أن عمران قال: ثم سجد السجدتين وسلم. فدل هذا على أن الأركان لا تجبر إلا بالفعل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر السهو موجبا لإسقاط الركن، فدل لأن تعتبر الركعة بمثابة الركن في الصلاة جامعة للأركان، فهي أصل في الصلاة. فكما أن الظهر قائم على 4 ركعات، كذلك كل ركعة قائمة على أركانها بحسب التفصيل الذي سيأتي. ثم وجدنا الشرع أيضا تفوت أشياء من أفعال الصلاة ويجبرها بالسجود. لاحظ في هذا الحديث لم يجبر بالسجود، وإنما جبر بالفعل الحقيقي. لما صلى عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي فسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، كان الفرض أن يجلس للتشهد، فاستوى واعتدل قائما. فلما كبر سبح له الصحابة حتى يعود إلى جلسة التشهد، فأشار إليهم بيده من وراء ظهره أن قوموا، أي أني لست براجع وقد لزمكم الركن البعدي الذي هو القيام للركعة الثالثة. فقام الصحابة فأتم بهم الركعتين ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. لاحظ هنا قد فات شيء من أفعال الصلاة، ولكنه اعتبره مجبورا بالسهو، فعلمنا أن مرتبة هذه الأفعال دون مرتبة الأفعال التي قبلها. كذلك أيضا وجدناه عليه الصلاة والسلام يستسمح، يرى بعض الأقوال في الصلاة لازمة وبعضها غير لازمة، فقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلم يعتد بالصلاة ولم يعتبرها عند عدم وجود الفاتحة، ووجدناه يسامح في ترك دعاء الاستفتاح. فلما صلى قال له أبو هريرة: بأبي وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فقد ثبت قطعا أن الصحابة لم يعلموا ما الذي يقول. فلو كان الدعاء هذا حتما، وكان هذا الذكر القولي حتما كالفاتحة، لألزمهم به وعلمهم إياه. فدل على أن هناك أمورا تلزم في الصلاة وأمور لا تلزم، ولذلك قلنا إن مثل هذا سنة. فأصبحت القسمة عندنا بتتبع واستقراء الشرع تنقسم إلى هذه 3 أقسام، فوجدنا ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة. فلو قال قائل إن هذا بدعة، نقول إن الأسماء في ظاهرها بدعة، يعني ما نعرفها في القديم، ولكنها في الحقيقة موجودة في حكم الشرع، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا مشاحة أن تسمي الشيء بأي اسم ما دام أن الشرع قد ترك لك التسمية، ولكن الحكم موجود. فإنك لو قلت جميع أقوال الصلاة وجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم لتناقضت النصوص، ولو قلت إن جميع ما فعله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة ليس بلازم لتناقضت النصوص. فإذا لا بد من التفريق بين اللازم وبين غير اللازم، وذلك هو مصطلح العلماء بالأركان والواجبات والسنة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. أي اعلم رحمك الله أن هذا الذي ذكرته لك من صفة الصلاة منه ما هو لازم ومنه ما هو ليس بلازم، ولذلك هذا من دقة المصنف أنه ذكر لك صفة الصلاة كاملة، ثم جاء يبين لك ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم، ثم الذي يلزم منه ما هو ركن تتوقف الصلاة عليه، ومنه ما هو ما ليس بركن وهو الواجب الذي لا تتوقف صحة الصلاة عليه، بحيث لو تركه الإنسان سهوا أمكنه أن يجبره بسجود السهو. فابتدأ رحمه الله بالأركان اعتناء بالأهم، وهذا من باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى، لأن أهم ما في الصلاة أركانها، ولذلك ابتدأ فقال أركانها، فالضمير عائد إلى الصلاة. نعم.
أركانها القيام.
أركانها القيام، القيام ضد القعود، وقالوا قام إذا انتصب عوده، أي استتم عوده. أركان الصلاة الآن ابتدأ بالتفصيل، قال القيام أي أول ركن من أركان الصلاة القيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وتعالى في قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه النصوص دلت على وجوب القيام ولزومه على سبيل الركنية والفرض، ولذلك هذا الحكم ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن قالوا: الصلاة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون فريضة أو تكون نافلة. فإن كانت فريضة وصليت جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاتك. لو جاء إنسان وصلى الظهر قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة، لأنه لم يصلي كما أمره الله بالقيام. لكن لو كان في نفل صح له أن يصلي جالسا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا إنما هو في النفل. والظاهرية قالوا: صلاة القاعد على النصف من القائم، حملوه على الفريضة بالنسبة للمعذور. وقولهم مردود، لأننا لو حملنا هذا الحديث على الفريضة بالنسبة للمعذور لردته نصوص الشريعة التي تدل على أن كل مريض ومعذور أجره كامل. إذا مريض العبد أو سافر كتب له عمل، فحينئذ يتناقض النص. فدل هذا الحديث على صرف عموم الحديث الذي معنا عن ظاهره، وأن المراد بقوله عليه السلام: صلاة القاعد عن نصف من صلاة القائم، بالنسبة للنافلة دون الفريضة. ووجدنا هذا أيضا ثابتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي على دابته غير المكتوبة. ومن هنا قلنا أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، بدليل أنه في السفر تصلي على الدابة حيثما توجهت، وهذا في النافلة دون الفريضة. فإذا القيام مع القدرة، أي يلزمك القيام بصحة الصلاة المفروضة، لكن بشرط أن توجد القدرة، وذلك لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فالعاجز عن القيام معذور. أثبت المصنف أن القيام مع القدرة ركن، وذكرنا دليل هذا من الكتاب والسنة. بقيت مسألة: بما يتحقق القيام في الصلاة؟ ما هو الضابط؟ قال: الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتيك، يعني بحيث لو انحنيت بحيث تصل الكفين إلى الركبتين فقد خرجت عن كونك قائما إلى كونك راكعا ومنحنيا. إذا لابد أن ينتصب انتصابا بحيث لا تكون الكفين بقدرة أن يعني ينال بها ركبتين. فلو نال الركبتين يعني وصل في انحنائه إلى الركبتين فإنه لا يعتبر قائما قياما مجزئا في الصلاة. تتفرع على هذا مسائل. ثبت أن القيام مع القدرة لازم. أولا، لو أن إنسانا مثل ما يفعله الآن بعض الناس يكون جالس فيكبر الإمام، فيأتي قائم فيستعجل قبل استتمامه قائما ويكبر، وقد تجد أثناء انتصابه قبل أن يستتم قائما، فلا تنعقد تكبيرة الإحرام، لأنه من شرط انعقاده أن يكون قائما كما أمر الله عز وجل. فإذا كان أثناء قيامه وانتصابه رفع يديه وكبر ولم يستتم بحيث أمكن اليدين أن تنال الركبتين الذي هو الانحناء المؤثر، فهذا لا يعتد بتكبيره. لماذا؟ لأن هذا الركن هو تكبيرة الإحرام، يشترط في أن يكون في حال القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فدل على أن القيام يسبق التكبير، ومن فعل هذا الفعل فقد سبق تكبيره القيام فلم يصلي كما أمره الله. المسألة الثانية، المعذور. المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، وهيئة القعود تختلف، فبعض الأحيان لا يستطيع أن يصلي قاعدا إلا على علو ونشز، كأن يجلس على دكة أو يجلس على سرير أو على كرسي، فهذا الجلوس ينبغي أن يفصل فيه، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، لا، إنما يكبر قائما لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام ثم يجلس إذا كان يشق عليه أن يقوم. لكن لو كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم فإنه وهو جالس كالمشلول وهو جالس يكبر. أما إذا كان يمكن أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه لا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هو القاعدة في الفقه أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، تفرع عن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. يجمع بعض العلماء يقول: ما أبيح للضرورة والحاجة مقدر بقدر ذلك. فلما كانت ضرورته أنه يشق عليه القيام نقول كبر قائما في المجلس، لكن لما كانت ضرورة أن يتعذر عليه القيام قلنا كبر جالسا ولا حرج، فهذا له قدر وهذا له قدر، فينبه الناس، لأنك قد ترى الرجل وهو جالس يكبر وهو يستطيع أن يقف، وقد يقف ويتناول الكرسي ويخرج به وهو حامل له. إذا مثل هذا لا يرخص له أن يؤدي الركن وهو تكبيرة الإحرام في حال قعود، فهذا ينبه عليه. فإن تعذر عليه القيام قلنا يجلس. الجلوس هذا فيه تفصيل، الجلوس جلوسان، جلوس هيئة شرعية وجلوس على غير الهيئة الشرعية. جلوس الهيئة الشرعية كأن يجلس متربعا أو يجلس مفترشا أو متوركا، هذا جلوس هيئة شرعية، ووجه كونها شرعية أن جلسة اعتبرها الشرع للتشهد وللجلسة بين السجدتين. فإذا كان جلوسه على هذه الهيئة فحينئذ لا إشكال أنه لو جلس بهذه الصفة لا إشكال، لكن الإشكال إذا جلس على الجلسة الثانية وهي غير الشرعية كأن يجلس على سرير أو يجلس على كرسي، فإنه بجلوسه على السرير والكرسي في حال القيام يعذر، لكن عند التشهد من كون هيئته ملاصقة للأرض، ومقصود الشرع أنك عند التشهد أو بين السجدتين تكون قريبا من الأرض، فحينئذ يكون ارتفاعه عن الأرض خلاف ما ورد في الشرع من كونه ملتصقا بالأرض. قال العلماء إن تعذر عليه أن يجلس انتقل بالانفصال هذا لكونه متصلا بالأرض عن طريق الكرسي فكان في حكم الجالس، وأبيح له أن يصلي على هذه الحيئة. أما لو كان بإمكانه أن ينزل ويجلس جلسة المفترش أو جلسة المتربع فإنه يلزمه أن يجلس جلسة المفترش أو المتربع ولا يجلس على كرسي ونشف، لأنه يفوت صفة الصلاة. ثم إذا جلس هل يتربع ولا يفترش؟ وجهان للعلماء أشار إليهم الطبري رحمة الله عليه وابن المنذر في الأوسط في الخلاف. قال بعض العلماء وهو مأثور عن بعض الصحابة يجلس جلسة التشهد وهذا أقوى، وذلك لأنها هيئة أقرب لهيئة الصلاة. وقال بعض يجلس متربعا لأنه أرفق ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع. إن كان الأرفق له أن يجلس متربعا جلس، وإن كان يجلس على جلسة المتشاهد جلس، لكن ينبغي أن ينبه على إعانته على السجود، فإن جلوسه كجلسة المتشهد أبلغ في إعانته على السجود من هيئته إذا كان على هيئة المتربع، لأن عند التربع يحتاج إلى كلفة حتى يتمكن من السجود. دليلنا على هذا الترخيص كونه يصلي جالسا ما ثبت في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه. كان عمران مبتلا بالبواسير واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم للمعذور، لأن من به بواسير يشق عليه في الهيئة في هيئات الصلاة أن يقوم، ولربما أضره القيام، ولذلك رخص له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على التوسعة في حال وجود العذر، وأنه عند وجود الرخصة والعذر لا حرج. لكن ينبه على مسائل في الجلسة التي تكون فيها الركوع والسجود، وسننبه عليه عند ركن الركوع والسجود بإذن الله. والله تعالى التحريمة المراد بها تكبيرة الإحرام، فالركن الأول القيام مع القدرة، والركن الثاني تكبيرة الإحرام. يختصر بعض العلماء ويقول التحريمة ومراده تكبيرة الإحرام، وصفت بكونها تحريمة وبكونها تكبيرة إحرام لأن المكلف إذا جاء بها دخل في حرمات الصلاة، ولا يمكن له أن يحكم بكونه مصليا إلا بعد إتيانه بها. التكبير للدخول في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام يعتبر ركنا من أركان الصلاة، والدليل على ركنيته قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره بهذا التكبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر تكبيرة الإحرام في أكثر من 60 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغ مبلغ التواتر. وأما إلزام المكلف بها بحيث لو لم يأتي بها لم تصح صلاته، فلقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقوله في هذا الحديث تحريمها التكبير أي أن دخول المكلف في حرمات الصلاة يتوقف على شيء وهو تكبيرة الإحرام، فإن وجد هذا الشيء حكمت بكونه مصليا وقد دخل في الحرمات، وإن لم يوجد حكمت بكونه غير مصلي. ولذلك قالوا هي ركن من أركان الصلاة. هذا الركن الثاني التكبير. تكبيرة الإحرام ذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا بلفظ الله أكبر بخصوصه، كما هو مسلك المالكية والحنابلة من حيث الجملة. المسلك الثاني يقول يصح للمكلف أن يقول الله أكبر وما اشتق من هذا كالكبير، فإنه يصح أن يقول الله كبير وتنعقد تحريمته. الوجه الثالث أنه لا يصح، أنه يصح للمكلف أن يدخل في الصلاة بكل لفظ دال على التعظيم، فلو قال الله العظيم الله الجليل صح ذلك وأجزأه واعتبر داخلا في حرمات الصلاة. ذكرنا هذه الثلاثة الأوجه، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للشافعية، والثالث للحنفية رحمة الله على الجميع، وبينا دليل كل، وأن الراجح والصحيح أنه لا بد من قول المكلف الله أكبر، وأنه لو غير في هذه الصيغة ولو بالذكر العام فإنه لا تنعقد تحريمته ولا يعتبر قد دخل في حرمات الصلاة. هذا التكبير إن كان القيام ركنا فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يستتم المكلف قائما، وإن كان القيام موسعا فيه كصلاة النافلة يصح أن يكبر وهو جالس تكبيرة الإحرام، ويصح أن يكبر أثناء قيامه، ويصح أن يكبر بعد أن يستتم قائما. بناء على هذا، من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في الصلاة المفروضة أنه يقوم تقام الصلاة فيستعجل في القيام، فقبل أن يستتم قائما يكون قد كبر، فلا ينعقد تكبيره إلا بعد ثبوت القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فجعل التكبير مرتبا على القيام، ولذلك لا بد من سبق القيام للتكبير، ولا يصح أن يكبر قبل أن يستتم قائما، فتلازم القيام والتكبير.
نعم. والفاتحة،
والفاتحة هذا الركن الثالث، أي قراءة سورة الفاتحة. وهذا الركن دليل لزومه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج أي ناقصة. وهذان الحديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة فإنه لا تصح صلاته. وهنا أمور، أولها أن قراءة الفاتحة لازمة وأنها ركن من أركان الصلاة لظاهر السنة. هذا الركن يجب في الصلاة في كل ركعة ولا يختص بجزء منها، لأن العلماء اختلفوا، فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول من قرأ الفاتحة في ركعة صحت صلاته لو تركها في بقية الركعات، وقال الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه لو ترك الفاتحة في رباعية في ركعة من رباعية أجزأه وصحت صلاته. والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة، وذلك لدليلين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد قال قسمت الصلاة بيني في حديث القدسي بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر القراءة وهي واقعة في الركعة، فصح أن يصدق على الركعة أنها صلاة، وأن جزء الصلاة وهي الركعة يعتبر صلاة، لأن الذين قالوا يجوز أن تقرأ الفاتحة في ركعة ويجزيك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صلاة لا يقرأ فيها وأنت قد قرأت، فهم يقولون يصح أن تقرأ في ركعة ويصح أن تقرأ في ركعتين وتقتصر على هذا. والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة. ويقوي هذا حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالقيام والقراءة في الركعة الأولى ووصفها قال له بعد القراءة اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع، ثم ذكر السجود، ثم قال بعد أن انتهى من السجدة الثانية اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن هذا الموصوف الذي ذكره وألزم فيه بالقراءة في الأولى أنه يسري الحكم إلى غيره كما هو ثابت فيه، وبناء على ذلك يلزم المكلف بقراءة الفاتحة في كل ركعة. ومن كان بعض العلماء يقول إن الأخرين من صلاة الظهر لا يقرأ فيها، والصحيح أنه يقرأ، وكانوا يقولون إنه يرخص المكلف أن يترك الفاتحة فيهما، واحتجوا بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن عمر رضي الله عنه أنهم رخصوا في ترك الفاتحة كما روى مالك عن عمر في الموطأ. والصحيح أن الحجة في السنة، ويعتبر لعمر إن ثبت عنه، وإن كان الأثر عنه غريبا إن ثبت عنه فإنه لم يبلغه الحديث، والصحيح ما ذكرناه لظاهر السنة، وهو الذي يجب على المكلف التزامه في كل ركعة. المسألة الثانية، هل ركنية الفاتحة شاملة للمنفرد والمأموم أم الحكم مختلف؟ أما المنفرد فقلنا إنه ملزم بها هو والإمام وجها واحدا، أما المأموم فللعلماء أقوال. فبعض أهل العلم رحمة الله عليهم يرون أن المأموم يحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة كما هو مذهب الحنفية، وكذلك المالكية في الروايات عن الإمام مالك أنه إذا قرأ الإمام خاصة في الجهرية سقط عن المأموم قراءة الفاتحة ولزمه الإنصات والاستماع. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ووافقهم الظاهرية وبعض أهل الحديث أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء إمامه، وذلك لأمور. أولها أن الحديث الذي دل على وجوب الفاتحة ولزومها عام شامل لحال المنفرد وحال المأموم ولا مخصص له. الدليل الثاني الذي يدل على لزوم الفاتحة وراء الإمام ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه في القراءة، صلى بالناس الفجر فارتج عليه فقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المأموم ملزم بالقراءة وراء الإمام، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن قوله إلا بفاتحة الكتاب استثناء، والقاعدة في الأصول أن استثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي بفاتحة الكتاب افعلوا، هذا أصل التقدير. فألزم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وراء الإمام، فدل على أن المأموم وراء الإمام يلزمه أن يقرأ الفاتحة. أما من قال بعدم لزومها فاحتجوا بحديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث الحقيقة جماهير أهل الحديث على ضعفه، والضعف فيه من القوة بمكان، لكن هناك من أهل العلم، وقد نبه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره، لكن هناك من أهل العلم من قال بحسن بتحسين الحديث أنه حسن، وحسن أسانيده لشواهد على القول بتحسين هذا الحديث، قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يدل على سقوط الفاتح، وهذا الحديث يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول من يقول بلفظه يعني بالمثل، ويكون جوابه أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي قراءة الإمام التي يختارها بعد الفاتح، ولذلك نسبها إليه. يعني لو أن الإمام قال ولا الضالين وقلت آمين، قال سبح اسم ربك الأعلى لا تقرأ، فقراءة الإمام لسبح لك قراءة فكأنك قد قرأتها، فيكون قول عليه الصلاة والسلام فقراءة الإمام له قراءة أي فيما كان من غير الفاتحة، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث. الأمر الثاني أن هناك مسلك يقول إن هذا الحديث متأخر عن حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وليس هناك دليل صحيح يدل على ثبوت تاريخ هذا تأخر عن تاريخ الذي قبله، وادعاء النسخ كما هو مقرر في الأصول ليس بحجة، النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلو قال أحد إن هذا الحديث متأخر عن الحديث الذي قبله لا يقبل حتى يبين الدليل على تأخره وأنه قد وقع بعده لكي يكون ناسخا. ولذلك يعتبر حديثنا الذي دل على وجوب قراءة الفاتحة على العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك أيضا قوله عليه السلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، كلها نصوص صحيحة تدل على أنك إذا صرت وراء الإمام تلزمك قراءة الفاتحة، وأن هذه الركنية شاملة للمنفرد وللإمام وللمأموم. يستوي في هذا أن تكون الصلاة جهرية أو تكون سرية، فإن إن كانت جهرية تجب فيها قراءة الفاتحة، ووجه ذلك أن قراءة الفاتحة بالنسبة لك ركن، واستماعك لقراءة الإمام لما بعد الفاتحة أعلى درجاته أنه واجب على القول بظاهر الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فنقول إنه قد تعارض الركن والواجب فيقدم الركن على الواجب. ولو أن قائلا قال إن إثبات الركنية إنما هو بالاجتهاد، لو سلم جدلا هذا فإننا نقول تعارض الواجبان، هب أنهما واجبان، واجب متصل وواجب منفصل، والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب المتصل بعبادة المكلف مع الواجب المنفصل فإنه يقدم المتصل الذي أمر به إلزاما على من فصل عنه على سبيل المتابعة للإمام. وبناء على هذا يجب على المكلف أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. نعم. قوله قراءة الفاتحة، قال الفاتحة هنا، بعض العلماء يعبر ويقول قراءة الفاتحة، وهذا أدق، والتعبير بالقراءة إسقاط لما في السر، فلا يجزي الإنسان أن يقفل فمه، يكبر مثلا، بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويقفل فمه فتجده كالصامت وهو يقرأ في داخل نفسه، فهذه القراءة لا تجزيه ولا تصح منه حتى ينطق، وقالوا يسمع نفسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ، والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فليس بقراءة ولا في حكم القراءة. إذا ثبت أن المكلف مأمور بقراءة الفاتحة فما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى من هذا إذا أدرك الإمام راكعا وهو مأموم فإنه تسقط عنه الفاتحة لظاهر حديث أبي بكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، من أدركهما فقد أدرك الركعة، وهذا نص. وبناء على هذين الحديثين نقول إن هذا استثناء لهذه الحالة بعينها، فمن أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة لأنه لم يدرك وقتا يمكنه فيه القيام بركنها. الحالة الثانية أن يدركه قبل الركوع، فحينئذ لا يخلو من ضربين، إما أن يدرك وقتا يتسنى له أن يقرأ فيه الفاتحة فيقصر أو يشتغل بدعاء الاستفتاح، فحينئذ يلزمه قضاء الركعة إن لم يقرأ الفاتحة لأنه كان بإمكانه أن يقرأ. أما لو أدرك وقتا لا يمكن معه قراءة الفاتحة فبمجرد أن كبر وقبض يديه وشرع الفاتحة كبر الإمام للركوع سقطت عنه الفاتحة لأنه لم يدرك وقتا يلزم في مثله بالقراءة. المسألة الثانية التي تستثنى ممن يجب عليه قراءة الفاتحة وهي القراءة باللفظ، فيستثنى المريض الذي يكون بلسانه عاهة ولا يمكنه التحريك، فإنه يجزيه أن يقرأ في نفسه لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يقرأ إلا على هذا الوجه، فسقط عنه اللفظ وتحريك اللسان وبقي على الأصل. في حكم هذا من كان في لسانه جراح، من كان مجروح اللسان بحيث يتعذر عليه أو يصعب عليه أو يتألم عند تحريك اللسان، فإنه يجزيه لو أطبق الشفتين وقرأ في نفسه يجزيه ذلك وتصح منه القراءة ويعتد بها. نعم.
والركوع،
الركن الثالث الركوع، الركن الثالث الركوع، ودليل ركنيته قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقوله اركعوا أمر، ودلت السنة على ثبوت ذلك ولزومه كما قال عليه الصلاة والسلام لمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فدل على لزوم الركوع وأنه ركن في الصلاة. والركوع يتحقق بوصول اليد إلى الركبة، فإذا وصل الكف إلى الركبة فقد ركع، وبناء على ذلك لو انحنى فلم تصل الكف إلى ركبته فإنه لا يعتبر راكعا ولا يجزيه ذلك، ولو انحنى فوصلت كفاه إلى ركبتيه ولكنه لم يهصر ظهره فإنه حينئذ يجزيه الركوع وفاتته السنة، لأن السنة أن يهصر ظهره كما جاء في حديث عائشة ثم هصر ظهره، فإذا هصر الظهر واعتدل الظهر فهذه مرتبة الكمال وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل منه قدر الإجزاء وهو بلوغ الكفين للركبتين صح ركوعه، ولكن فاته الكمال. فإن وجد عذر من مرض أو ضيق مكان كتب له أجر السنة كاملة لوجود العذر. كذلك أيضا هناك مسألة، وهي أن يتعذر على الشخص أن يركع. ما الذي يستثنى من هذا الركن؟ يستثنى من كان مريضا على وجه لا يتسنى له أن يركع، فحينئذ يجزيه أن ينحني بالقدر الذي يصل إليه على حالة لا يشق فيها أو لا يبلغ بها يبلغ فيها بنفسه درجة المشقة. فإذا انحنى بهذا القدر من الانحناء الذي يستطيعه ويطيقه فقد أجزأه وانعقد ركوعه. هذا بالنسبة للمعذور. يستثنى من ركنيتها أن يكون الإنسان على دابته في السفر ويصلي النافلة، فإن هذا الركوع يعتبر ركنا بمعنى أن يطلب فعله، ولكنه ركن باعتبار، فيحمي ويكون انحناؤه فوق السجود، فوق انحناء السجود. أما انحناء السجود فإنه يكون أبلغ، فينحني انحناء يكون بقدر، فإذا حصل هذا الانحناء صدق عليه أنه قد ركع وأجزأه وتحقق الركن من صلاته النافلة. نعم.
والاعتدال عنه.
الركن الرابع الاعتدال عن الركوع. والاعتدال الشيء المعتدل هو الذي لا اعوجاج فيه. فلما كان المكلف في حال الركوع يحني ظهره فإنه يخرج عن هذا الركن إلى الركن الذي بعده بوجود الانحناء الاعتدال. والاعتدال هو أن يستتم قائما، أن يستتم قائما. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. والمراد بقوله كل فقار يعني فقرات الظهر، لأن ظهر الإنسان فيه الفقرات، فإذا انحنى تباعد ما بين الفقرات، لكن إذا اعتدل كأنها رجعت إلى حالتها الطبيعية، فقال رجع كل فقار إلى موضعه. وهذا الحديث يدل على هديه في الاعتدال. أما كون الاعتدال ركنا فقوله عليه الصلاة والسلام دليله قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع، يعني من الركوع حتى تعتدل قائما. فإذا حصل الاعتدال قائما أجزأه وتحقق الركن. لكن لو أنه رفع من الركوع وقبل أن يستتم قائما انحنى ساجدا أو خر ساجدا فإنه لا يجزيه ولا يصح منه ذلك، وإذا لم يتداركه وجب عليه قضاء الركعة، فإن لم يقضها بطلت صلاته، لأنه لا بد من ركن الاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في الصلاة، فلا بد من أن يستتم قائما. فلو أنه قال سمع الله لمن حمله ولم يستتم قائما وبادر بالسجود فإنه حينئذ يحكم بما ذكرنا. يستثنى من هذا الذي لا يستطيع أن يستتم قائما كالمريض أو الشيخ الهرم، إذا كان منحني الظهر فإنه حينئذ يكون ركوعه بالقدر ويكون رفعه من الركوع على القدر الذي يستطيع تحصيله في حال قيامه. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة.
والسجود على الأعضاء السبعة هذا أيضا من أركان الصلاة، أن تسجد على الأعضاء السبعة التي ذكرناها. أما دليل ركنية السجود فقوله سبحانه وتعالى في آية الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فإن قوله سبحانه وتعالى اسجدوا أمر، والأمر يدل على اللزوم والوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فدل على أن السجود ركن من أركان الصلاة. ويتحقق السجود على الكمال بما ذكرناه من كونه على الأعضاء السبعة، وقد بينا ذلك وبينا دليله من حديث ابن عباس الثابت في الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو على سبعة أعظم كما في الرواية الثانية. فإذا سجد فتحصل ذلك للسبعة الأعضاء فإنه تم ركنه وأجزأه بمماسة الأرض، ثم يبقى شرط الطمأنينة الذي يأتي ذكره. يستثنى من هذا من كان مريضا بحيث لا يمكنه الهوي بالسجود ولا أن يسجد، حتى ولو كان يخشى ضررا بعضو أو نفس، كمن أجري له عملية في عينه فإنه قد يمنع من السجود خشية ذهاب البصر. فأصح الأقوال وهو قول جماهير السلف رحمة الله عليهم والعلماء أنه يرخص للإنسان إذا خاف على بصره بطب ونحوه أن يترك السجود. وشدد في ذلك بعض السلف ومنهم ابن عباس قالوا إن سبب إصابته بالعمى أنه كان مريضا في عينه، ثم نصحه الطبيب ألا يسجد، عمل به طبه ثم قال له لا تسجد، فلم يرضى بذلك وسجد فكف بصره رضي الله عنه. وإن كان الذي ذكره غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم أن ابن عباس ابتلي بذهاب البصر لأنه قل أن يرى أحد الملائكة إلا عمي بصره، وكان قد رأى الملائكة كما جاء في حديث الصحيح لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه العباس، فلما دخل سلم العباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان مشغولا بالوحي، لأن جبريل كان يسار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فسلم وكرر السلام فلم يرد عليه، فانصرف العباس وفي نفسه شيء خاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد عليه. فلما انصرف علم ابن عبد الله من أبيه ما علم، فقال يا أبت إنه قد شغل بمن معه، وكان قد رأى جبريل. فلما قال ذلك ورجع العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال أو قد رآه ذاك جبريل عليه السلام. وقال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لو كان معي بصري لأريتكم الغار الذي نزلت منه الملائكة يوم بدر، يعني يوم القتال. فهذا يقول أنه قل، وذكروا لهذا شواهد من الصحابة أيضا من غيره من الصحابة رأوا وكفت أبصارهم، يقول أنه غالبا ما يبقى له بصره، يقول أن هذا سنة يعني كونية من الله عز وجل أنه لا يبقى له البصر لقوة ما رأى مما رأى، ولكن هذا قد يستثنى منها الأنبياء ونحوهم مما أعطوا بإقدار الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته. المقصود أن مسألة كف البصر، يعني هناك من العلماء من يقول أن ابن عباس كان هذا مذهبه أنه يشدد حتى بنهي الطبيب له أن ينكف البصر لم يرخص لنفسه. لهذا قال بعض العلماء إن الخوف على العضو أو الخوف من الزيادة في المرض لا يرخص بترك السجود، والصحيح أنه يرخص. فمن كان قد تعاطى علاجا أو عملية جراحية في صلبه أو ظهره وخشي أنه لو سجد يتضرر أو يذهب عضو من أعضائه فإنه يرخص له في ترك السجود، ولا حرج عليه أن يسجد بالقدر الذي يصل إليه. فإن صلى على مرتفع نشز كالكرسي ونحوه فسجوده أخفض من ركوعه، بمعنى أن يكون انحناؤه على أبلغ ما يكون عليه من انحناء هو السجود، ويكون الركوع أرفع منه قليلا، هذا إذا كان على نشز. أما لو كان على الأرض كأن يجلس جلسة التشهد فإن سجوده أن ينحني إلى القدر الذي يستطيع تحصيله دون ضرر، فإذا بلغ هذا القدر فإنه يعتبر ساجدا. لكن ينبغي أن ينبه على كيفية السجود، فبعض الناس يكون مريضا ولا يستطيع السجود، فتجده إذا سجد وضع كفيه على فخذيه وانحنى، وهذا لا يصح، بل المنبغي أن ينزل الكفين إلى الأرض لأنه مأمور بالسجود على السبعة الآراب، فكونه عاجزا عن إيصال الجبهة أو الرأس إلى الأرض لا يوجب أيضا الترخيص بترك مماسة اليدين للأرض، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فضرورته أن لا يصل رأسه، والزائد على الضرورة من كونه يترخص بسحب اليد ووضعها على الفخذ لا موجب له، فيبقى على الأصل الموجب لتحصيل السجود به. نعم.
والاعتدال عنه،
الاعتدال عن السجود، والمراد بذلك أن يحصل القعدة، وذلك بالرفع من السجود، فإذا اعتدل من السجود حصل الركن. وهذا الاعتدال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تستوي جالسا، فدل على ركنية هذا الرفع من السجود وأنه يلزم به، ذكره في موضعين، ذكره في السجدة الأولى والسجدة الثانية، فقال حتى تستوي جالسا، وقال ثم ارفع حتى تستوي قائما أو تعتدل قائما، فدل على ركنين، الركن الأول الرفع من السجود أو الاعتدال عنه، والركن الثاني الجلسة بين السجدتين. نعم.
والجلوس بين السجدتين.
والجلوس بين السجدتين. وهناك من العلماء من يجعلهما ركنا واحدا، ولكن من دقة المصنف وتحريه وفقهه أنهما ركنان وليس بركن واحد، لأن هناك فرقا بين قولك الجلوس بين السجدتين والاعتدال من السجود، لأن الاعتدال يقع بالجلوس ويقع أيضا بعد الجلوس كما لو سجد السجدة الثانية. فمن دقة المصنف قال الاعتدال عنه حتى يشمل ما بعد السجدة الثانية، ويكون قوله والجلسة بين السجدتين ركن منفصل لأنه يختص بما بين السجدتين. فلو قال الاعتدال عنه وسكت فإنه لا يتضمن ذلك الجلسة بين السجدتين، ولو قال الجلسة بين السجدتين وسكت فإن هذا لا يشمل الرفع بعد السجدة الثانية. ومن هنا كان من فقهه رحمة الله عليه أن جعلهما ركنين، وهذا هو الصحيح. ولذلك تعقب بعض الشراح من للمصنف رحمة الله عليه ليس في محله، بل من دقته أن هذا ركن وهذا ركن، لأنك لو قلت الجلوس عن الجلسة بين السجدتين لم تنبه على ركن الرفع من السجدة الثانية، فإن الرفع من السجدة الثانية ليس فيه جلوسا بين السجدتين كما هو معلوم. ولو قلت الرفع من السجود فإن الرفع من السجود مطلق لا يستلزم جلوسك بين السجدتين، لأن من رفع ولم يجلس صدق عليه أنه قد حصل الركن. فلذلك كان من دقة رحمة الله عليه تعبيره بهذه العبارة، الرفع من السجود أو الاعتدال عنه كما قال، والجلسة بين السجدتين. نعم.
والطمأنينة في الكل.
الجلوس بين السجدتين يتحقق بحصول الجلسة، والجلسة بين السجدتين كما هو معلوم بالافتراش يرفع الإنسان حتى يستوي جالسا وتحصل له طمأنينة الجالس. لكن لو رفع من السجود وقبل أن يستوي جالسا كبر من السجدة الثانية فإنه لا يجزي، ولم يتحقق ركن الجلوس بين السجدتين، فيلزم أن يرجع مرة ثانية ويستقر جالسا لأنه قال الجلوس وهذا لم يجلس. ويتحقق الجلوس كما يذكر بعض العلماء بالتصاق الإلية بالقدم بالعقب، أو بباطن إذا فرش رجله اليمنى للإليتين، فإذا حصل هذا فقد جلس. لكن لو كان قبل أن يرجع وتصل الألية إلى العقب قال الله أكبر لم يصح ذلك ولم يجزي، ويلزمها أن يعيد الجلوس بين السجدتين وتلغى السجدة الثانية التي سجدها ويسجد لها سجود الزيادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.